بكل فرح أحييكم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجديد. أطمع وأطمح برفقتكم لي ليس هذا اليوم فقط، بل وكل يوم حتى الجمعة، فيتسنى لنا أن ندرك بشكل أفضل كلمة الله إلينا كما وردت في الكتاب المقدس. ما زلنا في صدد تناول سفر صموئيل الأول من العهد القديم، وقد وصلنا إلى الفصل الثالث منه. رأينا في الحلقة السابقة صلاة حنة، والتي هي أنشودة الإيمان العجيبة التي سمت فوق الظروف، وهي تذكر المسيا المسيح للمرة الأولى. امتلأ قلب حنة حمدا وشكرا للرب، وفاض بكلام صالح. رأينا أولاد عالي الكاهن يخدمون في الأمور المقدسة، لكنهم كانوا يمارسونها بقلوب فاسدة. وكان صموئيل هنا في مكان خطر لوجود أبناء للشيطان، أولاد عالي الكاهن الذين كانوا غير أمناء في عمل الرب. وعدم الأمانة والتهاون في خدمة الرب أدت إلى تحول الكثيرين عن الله. وبينما كان صموئيل يكبر تحت تأثير ابني عالي، فإن أمه لم تنسه، إذ كانت تحبه، وكانت تصنع له كل سنة جبة وتصعدها له. وأكرم الله أمانة حنة وأعطاها أولادا، وكبر صموئيل أمام الرب بالرغم من تأثير ابني عالي السيء. لقد فشل الكهنوت، وسينتقل الله إلى الملكوت الذي سيفشل هو أيضا. للأسف كان عالي يغض الطرف عن بنيه وعن خطاياهم الفظيعة، لم يعد قادرا على الوقوف أمام الله وردع الشر ولا ردع أولاده، وانتهاره لهم كان ضعيفا. أرسل الله نبيا لعالي يخبره بأن مهامه قد انتهت، وأنه سيقيم كاهنا نبيا مكانه، وهو صموئيل الذي سيكرم الرب. وانتهى الفصل الثاني من صموئيل الأول بالآية التالية: وأقيم لنفسي كاهنا أمينا يعمل حسب ما بقلبي ونفسي، وأبني له بيتا أمينا فيسير أمام مسيحي كل الأيام. وهي تحكي عن الرب يسوع المسيح. لقد ذكرته حنة كملك، وتحدث موسى عنه كنبي، وهو الآن مذكور ككاهن. إنه الرب يسوع الملك والكاهن والنبي. سندرس اليوم الفصول الثالث والرابع والخامس دفعة واحدة، إذ نأخذ منها الأفكار الرئيسة ونستنبط الدروس الهامة لحياتنا. قصة دعوة صموئيل من القصص التي تروى في مدارس الأحد، وهي مخصصة للأطفال، ولكننا اليوم سنأخذها من هناك ونستعرضها على نطاق الكبار. وليست هي قصة رائعة فحسب، لكنها تحدد فترة انتقالية هائلة في الأسفار المقدسة، وهي الانتقال من الحكم الإلهي إلى حكم الملوك، من الكهنوت إلى الملكوت. وسنجد أربع دعوات لصموئيل: أول دعوتين هما للخلاص، والاثنتان الأخريان للخدمة. وهكذا تنتهي فترة القضاء، ولا يعود الله يتحرك من خلال الكاهن، بل من خلال الكاهن النبي. صموئيل سيكون نبيا، وسيمسح أول ملكين على الشعب، شاول وداود. ومن الجدير بالذكر أن الله لن يتحدث مباشرة إلى الملك، لكنه سيتحدث إليهم عبر الأنبياء. سنرى أن صموئيل لا يأخذ مكانه إلا بعد أن يموت عالي، الذي كان شهيد ظروف صعبة خلقها لنفسه ولم يعرف أن يتخلص منها. كان الكاهن هو حلقة الاتصال بين الرب وشعبه، وفي شخص عالي تحطم الكهنوت. فمع كونه تقيا، غير أنه أجاز الإثم بأبشع صورة في أقرب الناس إليه بنيه. فقد سيطرت العاطفة على ذهنه دون الأمانة للرب، فتحطم الكل، وبذلك كان الشعب كله على خطأ. لم يكن فيها ملك، وكل واحد عمل ما يحسن في عينيه. نقرأ من الفصل الثالث من صموئيل الأول من العدد الأول وحتى الثاني عشر:
وكان الصبي صموئيل يخدم الرب أمام عالي، وكانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام. لم تكن رؤيا كثيرا، وكان في ذلك الزمان إذ كان علي مضجعا في مكانه وعيناه ابتدأتا تضعفان لم يقدر أن يبصر. وقبل أن ينطفئ سراج الله وصموئيل مضجع في هيكل الرب الذي فيه تابوت الله، أن الرب دعا صموئيل فقال: ها أنا ذا. وركض إلى علي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال: لم أدعو، ارجع اضجع. فذهب واضجع. ثم عاد الرب ودعا أيضا صموئيل، فقام صموئيل وذهب إلى علي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. فقال: لم أدعو يا ابني، ارجع اضجع. ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. وعاد الرب فدعا صموئيل ثالثة، فقام وذهب إلى علي وقال: ها أنا ذا لأنك دعوتني. ففهم علي أن الرب يدعو الصبي، فقال علي لصموئيل: اذهب اضجع، ويكون إذا دعاك تقول: تكلم يا رب لأن عبدك سامع. فذهب صموئيل واضجع في مكانه. فجاء الرب ووقف ودعا كالمرات الأول: صموئيل صموئيل. فقال صموئيل: تكلم لأن عبدك سامع. فقال الرب لصموئيل: هو ذا أنا فاعل أمرا في إسرائيل، كل من سمع به تطن أذناه. في ذلك اليوم أقيم على علي كل ما تكلمت به على بيته، أبتدئ وأكمل.
صموئيل كان صبيا، ولكن هذا لا يعني أنه كان ولدا صغيرا عمره 5 سنوات. يوسفوس المؤرخ يقول بأن عمره كان 12 سنة، وأنا أعتقد أنه كان في عمر المراهقة حتى يقدر أن يخدم أمام عالي الكاهن في خيمة الاجتماع. الآية الافتتاحية لهذا الفصل الثالث تخبرنا بأن كلمة الرب كانت عزيزة في تلك الأيام، أي نادرة. كان الله لا يكشف عن نفسه في ذلك الوقت، ولكنه بدأ يتحرك بدعوة صموئيل كما سنرى الآن. كان الله ينتقل من استخدام القاضي والكاهن إلى استخدام النبي، وهكذا أصبح النبي المتحدث الرسمي للملك وباسم الملك. كان من مهام الكهنة الاهتمام بإنارة السراج في الخيمة والتأكد بأن الزيت متوفر في السراج، ولكن علي كان شيخا ضعيف البصر ولم يستطع أن يقوم بالمهمة على أكمل وجه، وهكذا كان السراج على وشك أن ينطفئ. وهذا إن دل على شيء فهو يدل على الإهمال الذي كان يسود في خدمة الرب في ذلك الوقت، وعلى ضعف البصيرة الروحية للكهنة وللشعب. وفي وسط هذه الظلمة الروحية دعا الله الرجل المناسب للمكان المناسب، دعا صموئيل. لم يدرك صموئيل بحكم خبرته القليلة أن الرب كان يدعوه، فذهب إلى علي ظنا منه أنه نداه، وعلي ظن بأن صموئيل يحلم وطلب منه أن يعود إلى مكانه. لم يميز علي أن الله كان يتكلم مع الصبي. كان أعمى وأصم روحيا، وأخطأ مع الصبي كما أخطأ مع أمه حنة عندما ظنها سكرة. لم تكن الأمور الروحية من أولويات هذا الرجل، لم ينتظر أن يأخذ كلمة من الله. وفي المرتين الأولى والثانية نجد أن الله دعا صموئيل للخلاص، ولم يعرف صموئيل الرب بعد، ولا أعلن له كلام الرب بعد. لم يكن يعرف الرب، وقد دعاه هنا إليه للخلاص، وهذا يوضح لنا أن صموئيل كان قد وصل إلى سن المسؤولية أو المحاسبة، وكان بإمكانه أن يتعرف شخصيا إلى الرب. وقد لبى صموئيل الدعوة وأتى إلى الرب. صديقي، الله يدعوك الآن أن تقبل إليه وتقبل خلاصه، فلا تؤجل أرجوك، إذ لا تعرف متى ستسنح فرصة أخرى لقبول خلاص الله العجيب. قد يدعوك الله مرارا، ولكن سيأتي يوم يتقس فيه قلبك، كما يقول صاحب الأمثال: الكثير التوبخ المقص عنقه بغتة يكسر ولا شفاء. الله لا يمنع نعمته عن البشر، بل يستمر في إعطاء الفرص إلى النهاية، ولكن الإنسان نفسه هو الذي يقسي قلبه. صديقي، على الصليب خلص المسيح لصا ليعطي الأمل للناس، ولكنه خلص لصا واحدا فقط لكي لا يتهاون الناس في فرصة الخلاص التي يؤمنها لهم. وقد أعذر من أنذر. في المرتين الثالثة والرابعة دعا الله صموئيل للخدمة، ويمكننا أن نلاحظ ولاء صموئيل لعالي، ولم يحاول أبدا التقليل من شأنه، بل ذهب إليه وأخبره بكل ما سمع من الرب. وهكذا أحنى عالي رأسه أمام الله وقال: هو الرب، ما يحسن في عينيه يصنع. ويقول العدد 21 من الفصل الثالث من صموئيل الأول: وعاد الرب يتراءى في شيلوه، لأن الرب استعلن لصموئيل في شيلوه بكلمة الرب. كيف كشف الله عن نفسه؟ بالكلمة، وهو ما زال يفعل ذلك حتى يومنا هذا، وهو يضيء صفحات الكتاب المقدس بروحه القدوس. ننتقل الآن إلى الفصل الرابع من صموئيل الأول. سنرى هزيمة الشعب الذي يذهب للحرب دون علم صموئيل، وليس ذلك فقط، بل سنرى ما حصده عالي وابنه أيضا. حقا أمامنا أصحاح حالك السواد يعكس لنا الحالة الروحية للشعب في ذلك الوقت. أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآيات 8 الأولى من هذا الفصل الرابع.
وكان كلام صموئيل إلى جميع إسرائيل، وخرج إسرائيل للقاء الفلسطينيين للحرب، ونزلوا عند حجر المعونة، وأما الفلسطينيون فنزلوا في أفيق، واصطف الفلسطينيون للقاء إسرائيل، واشتبكت الحرب، فانكسر إسرائيل أمام الفلسطينيين، وضربوا من الصف في الحقل نحو 4,000 رجل. فجاء الشعب إلى المحلة وقال شيوخ إسرائيل: لماذا كسرنا اليوم الرب أمام الفلسطينيين؟ لنأخذ لأنفسنا من شيلوه تابوت عهد الرب فيدخل في وسطنا ويخلصنا من يد أعدائنا. فأرسل الشعب إلى شيلوه وحملوا من هناك تابوت عهد رب الجنود الجالس على الكروبيم. وكان هناك ابناء عالي، حفني وفنحاس مع تابوت عهد الله. وكان عند دخول تابوت عهد الرب إلى المحلة أن جميع إسرائيل هتفوا هتافا عظيما حتى ارتجت الأرض. فسمع الفلسطينيون صوت الهتاف فقالوا: ما هو صوت هذا الهتاف العظيم في محلة العبرانيين؟ وعلموا أن تابوت الرب جاء إلى المحلة. فخاف الفلسطينيون لأنهم قالوا: قد جاء الله إلى المحلة. وقالوا: ويل لنا، لأنه لم يكن مثل هذا منذ أمس ولا ما قبله. ويل لنا، من ينقذنا من يد هؤلاء الآلهة القادرين؟ هؤلاء هم الآلهة الذين ضربوا مصر بجميع الضربات في البرية.
هنا نرى الخرافات التي كانت تعشش في عقول أبناء الشعب، وتبين لنا كم كانوا بعيدين عن الله. كانوا أنانيين معتدين بذواتهم، وهكذا وبدون نية لطلب مشورة الله يذهبون لمحاربة الفلسطينيين. وهنا أنوه كما فعلت سابقا أن هذا الشعب هو شعب وثني يدعى الفلسطينيين، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بالشعب العربي الفلسطيني. نحن هنا في حقبة طويلة قبل الميلاد. وماذا كانت نتيجة تصرف الشعب هذه؟ هزموا. فاعتقدوا أنه يجب أن يأخذوا معهم تابوت العهد لحمايتهم. كانوا ممتلئين من الخرافات الوثنية. ولكن يا صديقي، لا يمكن لأي جسم مهما كان مقدسا أن يجلب البركة لنا. المهم في حضور الرب. كثيرون يصنعون الحجب من صلوات القديسين ويخبئونها في منازلهم ظنا منهم أنها ستطرد الأرواح الشريرة وتبعد الأمراض والحسد عنهم، أو يضعون الإنجيل تحت الوسادة ليطرح الأحلام المزعجة خارجا. ولكن ما هو الإنجيل يا صديقي؟ هل هو الورق والحبر والمجلد أم هو كلمة الله الروحية؟ هل نستفيد من مادة الإنجيل الملموسة أو من مادته الروحية؟ هل نظن أن روح الرب يسكن في ورق وحبر وجلد؟ أوليست هذه خرافات عجائزية لا صلة لها بالمسيحية؟ أين ثقتنا في الرب؟ وأين إيماننا في حضور الله معنا لينقذنا؟ ليحمينا الرب من هذه الخزعبلات التي تأخذ حيزا كبيرا وللأسف في بيوتنا المسيحية. اعتقد الشعب أن الأمور ستتغير لوجود تابوت العهد بينهم، فهاجوا وماجوا، ولكن الأمر كان عبارة عن وثنية في خرافات. كانوا في الواقع يعبدون التابوت وليس الله. فلنحرص لأنفسنا أيها الأحباء، هل نعبد الله أم نعبد مبنى الكنيسة والطقوس ورجال الدين والحجب وما إلى ذلك؟ والأعداء أيضا كانوا جهلة، إذ ظنوا أن الله حضر إلى المحلة بالتابوت. وهكذا يخسر الشعب أمام أعدائهم، ويؤخذ تابوت العهد ويذبح ابنا عالي حفني وفنحاس. نتابع القراءة في نفس الفصل الرابع من صموئيل الأول من العدد 12 إلى 18.
فركض رجل من بنيامين من الصف وجاء إلى شيلوه في ذلك اليوم وثيابه ممزقة وتراب على رأسه. ولما جاء فإذا عالي جالس على كرسي بجانب الطريق يراقب، لأن قلبه كان مضطربا لأجل تابوت الله. ولما جاء الرجل ليخبر في المدينة صرخت المدينة كلها. فسمع عالي صوت الصراخ فقال: ما هو صوت الضجيج هذا؟ فأسرع الرجل وأخبر عالي. وكان عالي ابن 98 سنة، وقامت عيناه ولم يقدر أن يبصر. فقال الرجل لعالي: أنا جئت من الصف وأنا هربت اليوم من الصف. فقال: كيف كان الأمر يا ابني؟ فأجاب المخبر وقال: هرب إسرائيل أمام الفلسطينيين، وكانت أيضا كسرة عظيمة في الشعب، ومات أيضا ابناك حفني وفينحاس، وأخذ تابوت الله. وكان لما ذكر تابوت الله أنه سقط عن الكرسي إلى الوراء إلى جانب الباب فانكسرت رقبته ومات، لأنه كان رجلا شيخا وثقيلا، وقد قضى لإسرائيل 40 سنة.
بالرغم من أخطاء عالي، إلا أنه كان رئيس كهنة لله وكان يهتم بأمور الله. لم يتأثر بموت ابنيه بقدر ما تأثر بسرقة التابوت فوقع ميتا. لقد كان الضعف والتردد هما علة خراب الكاهن الشيخ. ليحمينا الرب في رحمته من هذا الفخ، وليهبنا نعمة لكي تثبت أقدامنا حين تتعرض المصالح الإلهية للخطر. وهكذا يأخذ صموئيل مكانه كالمتحدث باسم الرب بين أفراد الشعب. هذا يأتي بنا إلى الفصل الخامس من سفر صموئيل الأول. سنرى الآن كيف تعامل الفلسطيون مع تابوت العهد إذ تثقلت يد الرب عليهم بسببه، ولم يقوى إلههم داجون على الصمود أمام التابوت، بل تكسر وتحطم. سأترك لك المجال صديقي لتستمع إلى القصة من الكتاب المقدس مباشرة، إذ تقرأ لنا الأخت ميسون مشكورة الآيات 10 الأولى من الفصل الخامس. تفضلي.
فأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأتوا به من حجر المعونة إلى أشدود. وأخذ الفلسطينيون تابوت الله وأدخلوه إلى بيت داجون وأقاموه بقرب داجون. وبكر الأشدوديون في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه إلى الأرض أمام تابوت الرب. فأخذوا داجون وأقاموه في مكانه. وبكروا صباحا في الغد، وإذا بداجون ساقط على وجهه على الأرض أمام تابوت الرب، ورأس داجون ويداه مقطوعة على العتبة. بقي بدن السمكة فقط، لذلك لا يدوس كهنة داجون وجميع الداخلين إلى بيت داجون على عتبة داجون في أشدود إلى هذا اليوم. فثقلت يد الرب على الأشدوديين وأخربهم وضربهم بالبواسير في أشدود وتخومها. ولما رأى أهل أشدود الأمر كذلك قالوا: لا يمكث تابوت إله إسرائيل عندنا، لأن يده قد قست علينا وعلى داجون إلهنا. فأرسلوا وجمعوا جميع أقطاب الفلسطينيين إليهم وقالوا: ماذا نصنع بتابوت إله إسرائيل؟ فقالوا: لينقل تابوت إله إسرائيل إلى جدة. فنقلوا تابوت إله إسرائيل، وكان بعدما نقلوه أن يد الرب كانت على المدينة باضطراب عظيم جدا، وضرب أهل المدينة من الصغير إلى الكبير، ونفرت لهم البواسير. فأرسلوا تابوت الله إلى عقرون، وكان لما دخل تابوت الله إلى عقرون أنه صرخ العقرونيون قائلين: قد نقلوا إلينا تابوت إله إسرائيل لكي يميتونا نحن وشعبنا.
لما سقط الصنم أول مرة ظنوا أنه على سبيل الصدفة، ولكن حين سقط مرة ثانية ورأسه ويده مقطوعة على العتبة، عرفوا يقينا أن ذلك من إله التابوت. وقطع الرأس إشارة إلى عدم الحكمة، وقطع اليدين إشارة إلى عدم الاقتدار، وهكذا جميع الأصنام. يمكننا أن نرى أن الفلسطينيين أدركوا أن لا منفع من حوزتهم التابوت، لأن إلههم لم يصمد أمام حضور الله. وهكذا أرسلوا التابوت إلى مدينة أخرى، عقدوا اجتماعا وقرروا إعادة التابوت إلى الشعب. كان سؤالهم المحير: ماذا يفعلون بالتابوت؟ أراد الله أن يعلمهم أن التابوت ليس وثنا آخر يوضع في هيكل وثنهم، والمكان الذي كان يرسل إليه التابوت كانت يد الرب تنزل بضرباتها فيه، وهذا هو نصيب كل من لا يخضع للرب. أرجوك يا صديقي لا تهرب من محضر الله، بل تعال إليه وتمتع بخلاصه الآن، لئلا تأتي العواقب الوخيمة عليك، وعندها يكون السيف قد سبق العدل. الله بانتظارك، فتعال إليه.